الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. هذا الباب من الأبواب المهمة في الحياة الزوجية غاية الأهمية، لأن كثير من بيوت المسلمين قد يقع فيها إشكالات أو مشاكل أو خصومات أو تنازع، وكل ذلك من التفويت من الزوجين أو من أحدهما لما عني به أهل العلم في هذا الباب من بيان العشرة وماذا تعني العشرة بين الزوجين وعشرة النساء، وما للرجل على أهله من حقوق وما لأهله عليه من حقوق، وأيضا ما يكون بين الزوجين من حسن الصحبة وجميل التعامل ولطيف الأخلاق وكريم الآداب. قال: باب عشرة النساء. عشرة النساء كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وأيضا يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أنها حقوق متبادلة، أشياء مطلوبة من الرجل وأشياء مطلوبة من المرأة، وكمال الحياة الزوجية وتمامها بالوفاء من الطرفين بهذه الحقوق. يجمع ذلك حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، وهو الذي يعنى به الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الترجمة. ولما كان هذا الإحسان في المعاشرة بين الزوجين، يسمى الزوج أو كل منهما يسمى عشير للآخر، يسمى عشير للآخر، وكل منهما مطلوب منه الإحسان في هذه العشرة. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. معاشرة الآخر بالمعروف، أي كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وكما قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: من الصحبة الجميلة. من الصحبة الجميلة، وفي القرآن يقول جل وعلا: وصاحبته وبنيه، سمى الزوجة صاحبة، وقال: ولم يكن له صاحبة، أي زوجة، فسمى الزوجة في القرآن صاحبة. إذن هذه صحبة. بل إذا أراد أن يتحدث الإنسان عن الصحبة التي بين الناس، أطولها في الغالب ما بين الزوجين. إذا تحدث الإنسان عن الصحبة، إذا قال: صحبتي لفلان، يعني مثلا هذا السؤال يرد أحيانا، يقال: ما شاء الله أراك صاحبا لفلان، منذ متى؟ لكن يقول: من 20 سنة، منذ 30 سنة، لكن الصحبة الزوجية قد تدوم 80 سنة إذا طال العمر، قد تكون إذا طال العمر لكل منهما قد تصل إلى 80، قد تصل إلى 70 سنة، إلى 60 سنة. ثم اللقاءات الدائمة المتكررة والنوم سويا والطعام سويا وإلى غير ذلك، فهي أطول ما يكون في الصحبة. إذن لابد أن يراعى فيها حقوق الصحبة، حقوق الصحبة الزوجية، كل واحد منهما يراعي الحقوق. إذا تمت المراعاة لهذه الحقوق صلحت الحال واطمأنت البيوت وزالت عنها المشاكل بإذن الله. قال: من الصحبة الجميلة، هذه واحدة. والثانية قال: وكف الأذى، أي لا يتعرض أي منهما للآخر بأي أذى، القول أو الفعل، كل منهما يتجنب الأذى للآخر، لا بقول ولا بفعل، بل يعاملها المعاملة التي لا إساءة فيها ولا أذى فيها، من لطف وإحسان وكرم تعامل وجميل قول إلى غير ذلك، كل يجاهد نفسه على ذلك، وألا يمطله بحقه. هناك حقوق للزوجة، هناك حقوق للزوج، لا أحد منهما يمطل الآخر بالتسويف والتأجيل والتأخير أو حتى الامتناع من الحقوق وأدائها، فهذا كله مما يتنافى مع العشرة المطلوبة. هذا إجمال. ثم فصل الشيخ رحمه الله في بيان ما يلزم الرجل فيما يلزم المرأة من حقوق تجاه الزوج، وما يلزم أيضا الزوج من حقوق الزوجة. فبدأ أولا بحقوق الزوج ثم أتبعه بحقوق الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع.
قال: ويلزمها، هذه الآن ذكر لحقوق الزوج على زوجته، ذكر ثلاثة أمور. قال: الأول طاعته في الاستمتاع، طاعته في الاستمتاع، وهذا سيأتي معنا فيها الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعانتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن لا يكون إلا في الكبائر، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، لا يكون في الصغائر لعن. واللعن هنا لعن إلى الصباح من الملائكة لهذه المرأة التي تفعل ذلك. قال: طاعته في الاستمتاع، هذه واحدة. والثانية: عدم الخروج والسفر إلا بإذنه، لأن الله عز وجل جعل القوامة له، تدبير أمر البيت، ومن عمل أو خروج أو دخول أو سفر أو غير ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر للرجل، كما قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم ما له من حقوق عليها. وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء: عوان عندكم، أي أسيرات. فالمرأة لا بد أن تكون في طاعة الزوج، وأن يكون دخولها وخروجها وسفرها وغير ذلك من الأمور يكون عن إذن منه. الأمر الثالث: القيام بأعمال البيت من الخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك. وهذا هو الحال الذي يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، هو الحال الذي كان عليه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابيات الكريمات مع أزواجهم، هكذا كانوا. المرأة هي التي تقوم بشؤون البيت وأعماله، من ذلك الأمثلة التي ذكر. ولهذا قال وغيرها، الخبز والعجن والطبخ، هذه المقصود الأعمال المنزلية، مقصود الأعمال المنزلية. فهذه كانت حال نساء أمهات المؤمنين في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حال الصحابيات في بيوت الصحابة رضي الله عنهم. من الأمثلة على من الأمثلة لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، لأنها تطحن بنفسها، هذا من أعمال البيت. وبعض الروايات للحديث ذكر أيضا شيء من الأعمال الأخرى لها، فاشتكت مما تلقى من الرحى في يدها مما تطحن، صارت يدها تشتكي من يدها بسبب الطحن. وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فرغبت أن تأخذ خادما لها تقوم معها بهذه الأعمال وتعينها على هذه الأعمال، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، تسبحان إذا أويتما إلى فراشكما 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، هذه 100. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن مواظبة المرأة على هذه على هذا الذكر عند النوم يعطيها قوة في جسمها في الصباح ومعونة لأعمال البيت، لأن هذا جاء في هذا المساق، جاء في هذا المساق مساق المعاناة من ماذا؟ من أعمال المنزلية، أعمال البيت وشدتها عليها، وتريد خادما. قال ألا أدلكم على خير من خادم، أفضل من خادم؟ قالوا بلى، فذكر لهم ذلك. علي رضي الله عنه يقول فما تركتهن ولا ليلة بعد سماعي لهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الحاضرين قال له ولا ليلة صفين، ليلة قتال، قال ولا ليلة صفين، يعني حتى شدة الأمر ما نسي فيها من شدة المواظبة على هذا اللام. الشاهد أن هذا الحديث يفيد أن المرأة التي تعتني بهذا الذكر عند النوم ومثلها الرجل إذا اعتنى به يعطي قوة في الصباح لممارسة الأعمال التي يريد أن يقوم بها المرء. وأيضا جاء في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير، الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء، ما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء، يعني ما عنده مماليك خدم يقومون بأعماله أو كذا. تقول فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز عزبه وأعجن الخبز، وذكرت أعمال كثيرة تقوم بها رضي الله عنها. فهذه هذا يصور لنا الحال التي كان عليه نساء الصحابة أنهن في أعمال البيت، ولهذا الأصل في المرأة أنها هي التي تباشر أعمال البيت وتقوم بها من الخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك من الأعمال، وهي مأجورة على هذا الإحسان، لأن هذا من الإحسان الذي لا يضيع أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف.
قال وعليه أي الزوج، الآن حقوق الزوجة، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، بحسب أيضا حال الزوج، لينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلى الزوج النفقة، ولهذا مر معنا في الآية التي فيها تفضيل الرجال قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة على الزوج، والكسوة ملابسها التي تحتاجها أيضا على الزوج، عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، وهذا أيضا يكون بحسب حال الزوج من اليسر والعسر. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يطلب من المعسر الفقير مثل ما يطلب من الغني الموسر. قال كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الزوج، ورزقهن أي الزوجات، وكسوتهن أي الزوجات بالمعروف. هذه مثل قوله وعاشرهن بالمعروف. ففي الآية حث للأزواج على حسن العشرة، وحسن العشرة من الزوج تعني القيام بحقوقه المطلوبة منه. وأيضا النفقة والكسوة والسكن، مثل ما قال الله عز وجل في سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فهذه أمور مطلوبة من الزوج. نعم.
قال رحمه الله
أيضا في صحيح مسلم حديث جابر قصة السياق الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، ذكر عليه الصلاة والسلام الوصية بالنساء، وقال في خطبته تلك ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله وفيه خيركم خيركم لأهله،
قبلها وفي الحديث
وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا.
قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. خيرا هذه عامة، يدخل تحتها كل أنواع الخير المتيسرة، القولية والفعلية والمالية، كل ما يتيسر من الزوج يبذل، لأن هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. وأيضا تتضمن هذه الوصية الصبر على المرأة، لأن المرأة ما تخلو من نقص. ولهذا لو تنظر في تتمة الحديث في بعض رواياته قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته بقي على عوجه. يعني المرأة ما تخلو من شيء من هذا، لا تخلو شيء من هذا. فهذا يتضمن أيضا استوصوا بالنساء خيرا الصبر على ما يكون في المرأة أحيانا من عوج في الخلق أو في التعامل أو نحو ذلك. قد يقول قائل وما الذي يصبرني، أو ما الذي يعينني على الصبر في هذا المقام، أنا ما أحتمل. أحيانا تأتي من المرأة أخلاق معوجة فما أحتمل، أغضب أشد الغضب وعاملها بسخط، وربما أشد من ذلك أمورا أفعلها، فما الذي يعين؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن عاب منها خلق رضي منها خلق آخر. وهذا حديث عظيم جدا في التعامل، لأن المرأة لو نظر إليها الزوج وقت غلطها لو نظر إليها وقت غلطها وركز النظر على الخطأ الذي حصل منها تهيج نفسه ويشتد غضبه، وربما يتصرف تصرفات سيئة قولية وفعلية. لكن إن عمل بالحديث ووسع مساحة النظر أغضبته بهذا التصرف، لكن هي التي فعلت كذا، وهي التي فعلت كذا، وهي التي أحسنت إلي بكذا، وهي المصلية، وهي الصائمة، ويبدأ يجمع أشياء تخفف وطأة الشيء الذي أغضبه منها. هذا معنى الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا دعوة للأزواج إذا حصل موقف ما مغضب من المرأة أن يوسع مساحة النظر، لا يركز نظره على الشيء الذي أغضبه، وإنما يوسع مساحة النظر في محاسن المرأة وأعمالها الجميلة. سيجد أشياء كثيرة جدا إذا استجلبها لنفسه سيرى هذا الذي أغضبه شيئا ماذا لا ينظر إليه في مقابل تلك المحاسن العظيمة. لكن لو أنه ركز النظر عليه وأغفل ما سواه سيغضب أشد الغضب. ولهذا حصل في البيوت مشاكل عظيمة من طلاق أو ضرب عند أشياء تافهة جدا، حتى إن الزوج نفسه يتعجب من حاله وسوء تعامله، كيف أنه عند أمر يسير جدا فعل هذا الانفعال. وهذا كله من تضيع العمل بالسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة مهمة، إذا كان الإنسان أكرمه الله عز وجل بزوجة فليحرص على هذه الوصية: استوصوا بالنساء خيرا. وهذا مثل ما قلت يتضمن الصبر عليها، هذه الوصية تتضمن الصبر على المرأة، لأنك إذا قرأت تتمة الحديث تجد أن فيها إشارة إلى هذا المعنى، أن يصبر المرء على بعض الأخلاق المعوجة، الأخلاق التي ما تعجب الرجل والتي تصدر من المرأة بين وقت أو آخر أو في بعض الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: وفيه خيركم خيركم لأهله.
وفيه أي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله. وجاء في بعض الروايات: وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الرجال، المراد بخيركم أي معاشر الرجال، خيركم لأهله، خيركم لأهله. الرجل لما يقابل الزملاء وأقرانه تجده يتعامل معهم بمعاملة جميلة جدا، ويتجمل بالخلق التعامل والانبساط وحسن الملاقات. وإذا رجع إلى البيت بعض الأزواج شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية التي يلقى بها إخوانه أو أصدقائه أو زملائه في العمل أو نحو ذلك، وفي البيت شخصية أخرى. يقولون من الطرائف، وجميل بذكر بعض هذه الأشياء، أن زملاء يعملون فترة طويلة من الزمان في مؤسسة واحدة، وظيفتهم يلتقون يوميا في هذه المؤسسة، فمع طول الفترة الطويلة في العمل والتآلف الذي بينهم اتفقوا يوما في الإجازة أن يذهبوا سويا بزوجاتهم وأولادهم ويطعموا العشاء أو الطعام سويا، الرجال في جهة والنساء في جهة. فامرأة ذلك الرجل لما اجتمعت بالنساء لأول مرة تلقى زميلات زوجها في العمل، كل واحدة تهنئها: أنت زوجة فلان، ما شاء الله، دائما نسمع عن أخلاقه ونسمع. وهي تقول: فلان عجيب والله، تتعجب أن عنده الخلق الرفيع الذي تهنأ عليه ويبارك لها عليه. أن تقول فلان، كل ما هذا قالت: والله نسمع عن أخلاق رفيعة وعالية ويمدحون. وهي متعجبة تقول: فلان، لأنها ما ترى شيئا من ذلك، يعني شخصية أخرى في البيت. هذا أينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا الخلق العالي الذي يعامل به زملاء أهله في البيت، يهيئون البيت ويرتبون وينظفون ويهيئون الطعام ويعدون له ما يسره، يأتي ويقابلهم بمقابلة يعني فضة وغليظة وسيئة إلى غير ذلك، هذا كله من التضييع للسنة. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، هذه كلها أدلة يسوقها لما سبق، وهي عادته يعني يذكر مسائل ثم يسوق أدلة لكل ما سبق. فهنا أورد هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا فيه أن هذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب أن يدعوها إلى فراشه فتابه. ولهذا لا تأبى على أي حال، لا تأبى على أي حال في العمل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث مثل الحديث الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل أهله لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور، وإن كانت على تنور، يعني وإن كانت في أعمال الخبز والعجن والطبخ وإلى غير ذلك، إن دعاها تبادر ولا تؤخر في طلبه لها. وأيضا مثل قال في حديث آخر قال: وإن كانت على ظهر قتب، يعني وإن كانت على البعير راكب على الناقة ونحو ذلك، أي على أي حال تأته، على أي حال تأته، سواء كانت في عمل أو في شغل البيت أو في غير ذلك، تتوقف عن كل أمر وتلبي طلبه. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى تتعلق بالقسم بين الزوجات، وكثير من الفقهاء يجعلون هذا بابا مستقلا، باب القسم بين الزوجات، لأنه باب يندرج تحته أيضا مسائل عديدة، وهو في الجملة داخل في ماذا؟ في العشرة، داخل في العشرة، ولهذا الشيخ أدرجه تحت هذا الباب. قال: وعليه أي الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة. القسم يراد به المبيت، يقسم لزوجاته يعني يجعل لكل واحدة ليلة مع اليوم، هذا لواحدة ثم ليلة مع اليوم للأخرى، وهكذا يقسم بين زوجاته، فكل واحدة ليلة مع اليوم، كل واحدة ليلة مع اليوم والأخرى كذلك يقسم بينهن، ولا يجعل لواحدة مثلا أكثر، ثلاث ليالي ولواحدة ليلتين أو أربع ليالي ولواحدة ليلة، أو هذا كله من الظلم وخلاف العدل. قال: القسم أي في المبيت، وأن يعدل في النفقة والكسوة، النفقة ينفق على كل زوجة بحسب حاجة البيت، يعني واحدة له منها عدد من الأولاد، واحدة منها له منها ولد واحد مثلا، ينظر في حاجة البيوت ويعطي كل بيت حاجة من النفقة، لا يؤثر بيتا على بيت، ولا يميز مثلا بيتا بصنف من الطعام يحرم من البيت الآخر. ومثله أيضا الكسوة، الملابس لها ولأولادها، أيضا يعدل بينهم، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في الكسوة وما يقدر عليه من العدل، وما يقدر عليه من العدل. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، كان يقسم صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن يعني من زوجاته يومها وليلتها. إذن القسم في هذه الأشياء، في المبيت، في النفقة، في الكسوة، فيما يقدر عليه من العدل. لكن هناك أمر ما لا يقدر عليه الزوج، أمر لا يقدر عليه إلا الزوج، وهو المحبة التي في القلب. والمحبة لها أسبابها في المرأة نفسها، في التعامل والأخلاق وجذب الزوج إليها إلى غير ذلك مما يميل قلبه إليها، وأيضا محاسنها، صفاتها إلى غير ذلك. فهذا أمر لا يملكه، هذا أمر لا يملكه. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، كان يقسم فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي القلب، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فإذا القسم في الشيء الظاهر الذي يستطيع أن يعدل فيه بين الزوجات، ولا يدخل في القسم الجماع لأنه راجع لأسبابه وحال الرجل في يومه من نشاط أو ضعف أو قوة أو غير ذلك، فلا يدخل القسم فيما ذكر الشيخ رحمه الله في النفقة، في المبيت، في الكسوة، وما يقدر عليه من العدل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، وإنما هو في مخرج في السنن الأربعة. قد قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: سنده صحيح. فهو حديث ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه تحذير الرجل المعدد من عدم العدل والوقوع في الظلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. ما المقصود بالميل؟ لأن عرفنا الآن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء يملكه وشيء لا يملكه، فإذا الميل هنا في ماذا؟ فيما يملك المبيت. يعني إذا كان مثلا يقسم للزوجات يجعل لواحدة 4 ليالي وواحدة ليلة واحدة أو ليلتين، أو يجعل لواحدة ليلتين وواحدة ليلة، وفي النفقة يعطي واحدة أضعاف ما يعطي الأخرى، في الكسوة يعطي واحدة أضعاف ما يعطي الأخرى، يعطيها مثلا مالا لكسوتها يعطي واحدة مثلا 200 ريال والأخرى يعطيها 40 ريالا للكسوة، يفرق بينهن. هذا ميل فيما يقدر عليه، فيما يملكه، هذا يحاسبه الله عليه يوم القيامة. ويأتي على هذه الصفة التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث، وهو يتعلق أيضا بالقسم بين الزوجات، وهذه يتعلق بمسألة في أول الزواج، يعني بزوجة جديدة، الزوجة الجديدة التي أخذها أخرى إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، إما أن تكون بكرا لم يسبق لها زواج، أو ثيبا مات عنها زوجها أو مطلقة. فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، أول الزواج يقيم عندها سبع ليالي بأيامها، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات لكل واحدة ليلة. هذه في أول ما يكون الزواج يعطي البكر سبع ليالي، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات كل واحدة ليلة كما هي حاله. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا ثم قسم بين الزوجات. وإن رغبت الثيب في التسبيع هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ لو قالت أنا أريد أن تسبع لي سبع ليالي، هذا مثل ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك ولهن سبعت، يعني سبعت لك وسبعت لنسائه. فإذا رغبت أن يسبع يكون دخولها عليها يبقى معها سبعة أيام ممكن ذلك، لكن يسبع بعد ذلك لنسائه. إن كان عنده مثلا زوجتين يكون عند واحدة سبع وعند الأخرى سبع ثم يرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث العظيم أيضا فيما يتعلق بالزوجات والتعامل معهن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين نسائه أن أي عمل بينهن قرعة من التي تذهب، يعني إن كان يريد أن يأخذ واحدة فقط يقرع بينهما والتي تخرج لها القرعة تكون معه، وإن كان يريد اثنتين أيضا يقرع على هذا الأساس والتي تخرج لهما القرعة يذهبان معه. والقرعة من المسالك الشرعية في استخراج الحقوق، إذا لم يتمكن من استخراجها بوسيلة أخرى فالقرعة هي أحسن ما يكون في استخراج الحقوق ومعرفة الحقوق. والآن الزوج إذا فعل ذلك أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم وخرج بها، كل واحدة منهن حتى وإن لم تخرج لها القرعة تشعر بأنه ماذا؟ أنه عدل بينهن، ما ظلمهن، ما ميز أخرى على هذه على هذه. فإذا أراد سفرا أقرع بين نساء، إذا خرج السهم لواحدة ليس هناك ظلم على البواقي، ليس هناك ظلم على البواقي، بل هذا أمر يرضيهن كلهن، يرضين بذلك. وإذا فعل ذلك أقرع بين النساء وذهب بمن كانت لها القرعة، وكان سفره مثلا مدة شهر أو شهرين ثم رجع، هل يعطيهن في القسم مثل المدة التي كانت مع تلك المرأة؟ الجواب لا، يرجع إلى القسم كما كان، وهذا نصيبها التي نالته بماذا؟ بالقرعة. لو كانت التي خرجت لها القرعة فلانة لحصلت مثلها، ولو كانت الأخرى لحصلت مثلها، هذا شيء نصيب حصلته بماذا؟ بالقرعة. والقرعة هي الحل حيث لا حل، إذا أعيت الأمور يعني لم يبقى وسيلة يلجأ إلى القرعة لاستخراج الحقوق بطمأنينة ورضا جميع الأطراف. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
قال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو من الكسوة جاز ذلك بإذن الزوج، بإذن الزوج جاز ذلك. هناك يعني حالات قد يعني مثلا يكبر سن المرأة وتضعف ولا لا تستطيع أن تباشر شيئا من أعمال زوجها أو نحو ذلك، وربما أيضا يقع في نفسها ويكون زوجها مقتدرا يقع في نفسها أنه ربما فارقها وجاء بغيرها، قد يقع في نفسها ذلك. فإذا مثلا شعرت بشيء من ذلك وقالت أنا متنازلة عن المبيت مؤثرة أن تبقى في بيتها ومعها أولادها والنفقة تبقى لها ولكن تتنازل عن المبيت، فهذا حق من حقوقها تنازلت عنه لمصلحة ترجوها لنفسها ولدرء مفسدة أيضا تخشاها على نفسها، وهذا يسمى الصلح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح خير، فهذا يسمى صلح. فإذا مثلا خشيت شيء من ذلك وتنازلت عن بعض الحقوق مثل النفقة أو تنازلت عن المبيت أو نحو ذلك بإذن الزوج جاز ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها
مثل هذه الحالات أيضا لو شعرت أنه يريد أن يطلقها وما تريد أن تشقى في أمور ولا تدري ماذا، فقالت أنا متنازل عن كل شيء أبقى فقط في البيت ويكفيني نفقة بسيطة أو نحو ذلك، وتنازلت ورضي بذلك، فهذا جائز، هذا من الأمور الجائزة. نعم.
قال رحمه الله وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله عنها، متفق عليه.
سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وقد وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين، تبغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لعائشة فتبغي رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة. فهذا يفيد أن المرأة إذا تنازلت عن يومها سواء تنازلا مطلقا يفعل يعني يجعل يعني ليس لها يوم وكل زوجة لها يوم، أو أنها تهبه لزوجة معينة مثلا، فهذا حق لها، تنازلت عنه، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، يقسم لعائشة يومها ويوم زوج ويوم سودة، يعني عائشة يأتيها يومين من تسعة أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنا تحته في ذاك الوقت تسع نسوة، فكان يدخل على عائشة يومين ولكل امرأة يوم، يوم هو يوم عائشة ويوم هو يوم سودة بن زمعة التي وهبته لعائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح.
الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي انتهى الآن موضوع القسم بين الزوجات ودخل في مسألة النشوز، كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فكيف يعالج النشوز؟ أن النشوز العصيان من المرأة أو بدأت تظهر أمارات العصيان وعدم الطاعة للزوج، ظهرت منها قرائن لذلك، بدأت تسوء مثلا حال المرأة، كيف يعالج ذلك؟ هناك علاج تدريجي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني على هذا الترتيب: الأول الوعظ، يعظها بتخويفها بالله، تذكيرها بالحقوق، ذكر بعض الآيات وذكر بعض الأحاديث، يعظها يذكرها. فإن أصرت على ما هي عليه من عصيان ونشوز هجرها في المضجع، هجرها في المضجع، والمراد في المضجع أي في الفراش، في الفراش. فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، ومهما استطاع لا يفعل هذا أولى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وكره أيضا ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ولهذا الشيخ يقول: فإن أصرت هجرها في ماذا؟ في المضجع، هجرها في المضجع. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
إذا كان أيضا في 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 حديث جابر، في حديث جابر فيما يتعلق بما سبق، فقال: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ذكر ذلك في حديث جابر. قال: ويمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها. يمنع من ذلك أي أن يعني يضرب المرأة إذا كان هو مضيع لحقوق المرأة وغير قائم بالحقوق التي عليه للمرأة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم.
هذه آخر المسائل، يعني إذا كان خيف الشقاق بينهم، يعني تشتد الأمور بين الزوجين، بدأت إشكالات وإشكالات وإلى آخر، فخيف الشقاق بينهما، فهذا له حل، مثل ما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والطريقة التي تفعل مثل ما ذكر الشيخ: بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني ينظر في رجل من أهلها من يحسن النظر في الأمور ومعالجة الإشكالات، وأيضا رجل من أهلها يحسن ذلك، ويجتمعان بالزوجين، يجلسان مع الزوج وزوجته الذين بينهما هذا الإشكال، لكن بشرط أن يكون الحكمان يعرفان الأمور والجمع والتفريق. ما معنى الجمع والتفريق؟ يعني يعرفان من دراستهما بالجلوس مع الزوجين هل حالهما صالحة للجمع أو حالهما غير صالحة للجمع، إلا أن الأصلح لهم التفرق، يعرفان ذلك. ولهذا مطلوب من الحكمين أول ما يجلسان مع الزوجين يسمع من المرأة: ماذا عندك؟ ماذا تلاحظين عليه؟ ماذا تنقمين منه؟ ثم الزوج: ماذا تلاحظ عليها؟ ماذا تنقم منها؟ ما الذي أسخطك منها؟ ينظران. بعد النظر في الأمور قد يتبين لهما بالنظر فيها أن هذه الإشكالات غير قابلة لماذا؟ للجمع مثلا. ولهذا يقول: والجمع والتفريق، هل حالهما صالحة للجمع أو حالهما صالحة ماذا؟ غير صالحة للجمع، للتفريق. فماذا يفعلان؟ يجمعان الرأي بعوض أو غيره، إن وجد أن الجمع ممكن فهو المطلوب بعوض أو بغير عوض. مثلا إن كانت أسخطها فيها أشياء وبدأوا يصلحون بينهما وقالوا تعطيها مبلغ كذا وكذا إرضاء لها، تقبلين؟ قالت أقبل، وقالوا أعطيها، يحكمون أن يعطيها مبلغا، فيزول بذلك ما بينهما بعوض، هذا بمبلغ أو بغير عوض، يقربان وجهات النظر ويحرصانهما على التسامح والتغافل ونحو ذلك، أو يفرقان إن رأيا أنه لا مجال للصلح بينهما، فما فعل جاز عليهما. والرتب في ذلك ثلاثة: الأول التسامح، والثاني الصلح بشروط، والرابع الأيش؟ الفراق. نعم، والثالث الفراق. نعم.
قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها.
قال: باب الخلع. باب الخلع، الخلع سمي خلعا من خلع الثوب ونحوه، قال فلان خلع ثوبه مثلا، فهذا يسمى خلع إذا طلبت المرأة من زوجها الفراق بعوض منها أو من غيرها، من وليها أو أحد من المحسنين أو نحو ذلك، فهذا يسمى خلع. ومثل ما قلت، يعني سمي خلعا من خلع الثوب ونحوه. هنا لطيفة، يعني الله عز وجل ماذا قال على عن النساء؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا أرادت أن تخلع هي عنه هذا اللباس، لأن هي لباس له، فإذا أرادت أن تخلع عنه هذا اللباس ولا تبقى عنده، لا تبقي عنده هذا اللباس التي هي زوجته، تريد أن تخلع نفسها من طلبة الفراق بعوض منها أو من غيرها. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فإن خفتم، من يعني يعملون على الصلح بين الزوجين، ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به نفسها، أي من هذا الزوج، بأن تفارقه. افتدت به يعني ما تدفعه له مقابل أن يفارقها، الذي هو العوض، وذلك لأنها هي التي طلبت الفراق. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
فلا بأس أن تبذل له عوضا لفارقها، لقوله تعالى في الآية المتقدمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان العوض أكثر مما أعطاها، ولو كان العوض أكثر مما أعطاها، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيقه ولا أطيق أن أبقى معه، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني الشيء الذي أعطاك؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهل هذه تعد طلقة أو لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والخلع على الصحيح لا يعد طلاقا، ولهذا لو أنه طلقها واحدة ثم طلقها الثانية ثم خلعت منه ثم خلعت نفسها منه، هل له أن يراجعها أو لا بد أن تنكح زوجا آخر؟ هذا الذي يظهر فيه يعني الخلاف في هذه المسألة. من يقول أنها تعد طلقة ما تحل له حتى ينكح زوجا آخر، ومن لا يعدها طلقة له أن يراجعها لأنها لا تعد طلقة. نعم.
قال رحمه الله: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
ويصح في كل قليل وكثير، يعني الفدية أو العوض في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه إذا قبل ذلك الزوج. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، هذا تحذير المرأة، يعني إذا كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، ليس هناك شيء يعني يصل بها إلى هذه الدرجة ألا تقيم حدود الله، فليس لها أن تطلب من زوجها الطلاق، وهذا فيه وعيد شديد ليس بالهين. قال: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا ربما يتهاون في بعض النسوة، والوعيد فيه عظيم. قال: حرام عليها رائحة الجنة، أي أنه من كبائر الذنوب، ما يقال حرام عليها رائحة الجنة فيما ليس بكبير. فإذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق من غير بأس، يعني ما هناك أمر يعني تنقمه عليه يوجب هذا الطلب ألا يقيم حدود الله مثل ما تقدم، إن فعلت ذلك فقد ارتكبت أمرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام عمن فعلت ذلك: حرام عليها رائحة الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. هذا الباب من الأبواب المهمة في الحياة الزوجية غاية الأهمية، لأن كثير من بيوت المسلمين قد يقع فيها إشكالات أو مشاكل أو خصومات أو تنازع، وكل ذلك من التفويت من الزوجين أو من أحدهما لما عني به أهل العلم في هذا الباب من بيان العشرة وماذا تعني العشرة بين الزوجين وعشرة النساء، وما للرجل على أهله من حقوق وما لأهله عليه من حقوق، وأيضا ما يكون بين الزوجين من حسن الصحبة وجميل التعامل ولطيف الأخلاق وكريم الآداب. قال: باب عشرة النساء. عشرة النساء كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، وأيضا يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي أنها حقوق متبادلة، أشياء مطلوبة من الرجل وأشياء مطلوبة من المرأة، وكمال الحياة الزوجية وتمامها بالوفاء من الطرفين بهذه الحقوق. يجمع ذلك حسن المعاشرة، حسن المعاشرة، وهو الذي يعنى به الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه الترجمة. ولما كان هذا الإحسان في المعاشرة بين الزوجين، يسمى الزوج أو كل منهما يسمى عشير للآخر، يسمى عشير للآخر، وكل منهما مطلوب منه الإحسان في هذه العشرة. قال رحمه الله تعالى: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. معاشرة الآخر بالمعروف، أي كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وكما قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: من الصحبة الجميلة. من الصحبة الجميلة، وفي القرآن يقول جل وعلا: وصاحبته وبنيه. سمى الزوجة صاحبة، وقال: ولم يكن له صاحبة، أي زوجة، فسمى الزوجة في القرآن صاحبة. إذن هذه صحبة. بل إذا أراد أن يتحدث الإنسان عن الصحبة التي بين الناس، أطولها في الغالب ما بين الزوجين. إذا تحدث الإنسان عن الصحبة، إذا قال: صحبتي لفلان، يعني مثلا هذا السؤال يرد أحيانا، يقال: ما شاء الله أراك صاحبا لفلان، منذ متى؟ يمكن يقول: من 20 سنة، منذ 30 سنة. لكن الصحبة الزوجية قد تدوم 80 سنة إذا طال العمر، قد تكون إذا طال العمر لكل منهما قد تصل إلى 80، قد تصل إلى 70 سنة، إلى 60 سنة. ثم اللقاءات الدائمة المتكررة والنوم سويا والطعام سويا وإلى غير ذلك، فهي أطول ما يكون في الصحبة. إذن لابد أن يراعى فيها حقوق الصحبة، حقوق الصحبة الزوجية، كل واحد منهما يراعي الحقوق. إذا تمت المراعاة لهذه الحقوق صلحت الحال واطمأنت البيوت وزالت عنها المشاكل بإذن الله. قال: من الصحبة الجميلة، هذه واحدة. والثانية قال: وكف الأذى، أي لا يتعرض أي منهما للآخر بأي أذى، القول أو الفعل، كل منهما يتجنب الأذى للآخر، لا بقول ولا بفعل، بل يعاملها المعاملة التي لا إساءة فيها ولا أذى فيها، من لطف وإحسان وكرم تعامل وجميل قول إلى غير ذلك، كل يجاهد نفسه على ذلك، وألا يمطله بحقه. هناك حقوق للزوجة، هناك حقوق للزوج، لا أحد منهما يمطل الآخر بالتسويف والتأجيل والتأخير أو حتى الامتناع من الحقوق وأدائها، فهذا كله مما يتنافى مع العشرة المطلوبة. هذا إجمال. ثم فصل الشيخ رحمه الله في بيان ما يلزم الرجل فيما يلزم المرأة من حقوق تجاه الزوج، وما يلزم أيضا الزوج من حقوق الزوجة. فبدأ أولا بحقوق الزوج ثم أتبعه بحقوق الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع.
قال: ويلزمها، هذه الآن ذكر لحقوق الزوج على زوجته، ذكر ثلاثة أمور. قال: الأول طاعته في الاستمتاع، طاعته في الاستمتاع، وهذا سيأتي معنا فيها الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن لا يكون إلا في الكبائر، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، لا يكون في الصغائر لعن. واللعن هنا لعن إلى الصباح من الملائكة لهذه المرأة التي تفعل ذلك. قال: طاعته في الاستمتاع، هذه واحدة. والثانية عدم الخروج والسفر إلا بإذنه، لأن الله عز وجل جعل القوامة له، تدبير أمر البيت ومن عمل أو خروج أو دخول أو سفر أو غير ذلك، جعل الله سبحانه وتعالى الأمر للرجل، كما قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم ما له من حقوق عليها. وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء: عوان عندكم، أي أسيرات. فالمرأة لا بد أن تكون في طاعة الزوج، وأن يكون دخولها وخروجها وسفرها وغير ذلك من الأمور يكون عن إذن منه. الأمر الثالث: القيام بأعمال البيت من الخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك. و هذا هو الحال الذي يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، هو الحال الذي كان عليه أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصحابيات الكريمات مع أزواجهم، هكذا كانوا. المرأة هي التي تقوم بشؤون البيت وأعماله، من ذلك الأمثلة التي ذكر. ولهذا قال: وغيرها، الخبز والعجن والطبخ، هذه المقصود الأعمال المنزلية مقصود الأعمال المنزلية. فهذه كانت حال نساء أمهات المؤمنين في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حال الصحابيات في بيوت الصحابة رضي الله عنهم. من الأمثلة على من الأمثلة لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن علي وعن الصحابة أجمعين اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، لأنها تطحن بنفسها، هذا من أعمال البيت. وبعض الروايات للحديث ذكر أيضا شيء من الأعمال الأخرى لها، فاشتكت مما تلقى من الرحى في يدها مما تطحن، صارت يدها تشتكي من يدها بسبب الطحن. وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فرغبت أن تأخذ خادما لها تقوم معها بهذه الأعمال وتعينها على هذه الأعمال، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان إذا أويتما إلى فراشكما 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، هذه 100. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن مواظبة المرأة على هذه على هذا الذكر عند النوم يعطيها قوة في جسمها في الصباح ومعونة لأعمال البيت، لأن هذا جاء في هذا المساق، جاء في هذا المساق مساق المعاناة من ماذا؟ من أعمال المنزلية، أعمال البيت وشدتها عليها، وتريد خادما. قال: ألا أدلكم على خير من خادم، أفضل من خادم؟ قالوا: بلى. فذكر لهم ذلك علي رضي الله عنه يقول: فما تركتهن ولا ليلة بعد سماعي لهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الحاضرين قال له: ولا ليلة صفين؟ ليلة قتال. قال: ولا ليلة صفين، يعني حتى شدة الأمر ما نسي فيها من شدة المواظبة على هذا اللام. الشاهد أن هذا الحديث يفيد أن المرأة التي تعتني بهذا الذكر عند النوم ومثلها الرجل إذا اعتنى به يعطي قوة في الصباح لممارسة الأعمال التي يريد أن يقوم بها المرء. وأيضا جاء في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير، الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء، ما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء، يعني ما عنده مماليك خدم يقومون بأعماله أو كذا. تقول: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز عزبه وأعجن الخبز، وذكرت أعمال كثيرة تقوم بها رضي الله عنها. فهذه هذا يصور لنا الحال التي كان عليه نساء الصحابة أنهن في أعمال البيت، ولهذا الأصل في المرأة أنها هي التي تباشر أعمال البيت وتقوم بها من الخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك من الأعمال، وهي مأجورة على هذا الإحسان، لأن هذا من الإحسان الذي لا يضيع أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
قال: وعليه، أي الزوج، الآن حقوق الزوجة، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، بحسب أيضا حال الزوج، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فعلى الزوج النفقة. ولهذا مر معنا في الآية التي فيها تفضيل الرجال قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة على الزوج والكسوة ملابسها التي تحتاجها أيضا على الزوج، عليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، وهذا أيضا يكون بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يطلب من المعسر الفقير مثل ما يطلب من الغني الموسر. قال كما قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وأيضا قال جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له الزوج ورزقهن أي الزوجات وكسوتهن أي الزوجات بالمعروف، هذه مثل قوله وعاشرهن بالمعروف. ففي الآية حث للأزواج على حسن العشرة، وحسن العشرة من الزوج تعني القيام بحقوقه المطلوبة منه. وأيضا النفقة والكسوة والسكن مثل ما قال الله عز وجل في سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذه أمور مطلوبة من الزوج. نعم.
قال رحمه الله
أيضا في صحيح مسلم حديث جابر قصة السياق الطويل في حجة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، ذكر عليه الصلاة والسلام الوصية بالنساء وقال في خطبته تلك ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم.
قال رحمه الله وفيه خيركم خيركم لأهله
قبلها وفي الحديث
وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا.
قال وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، خيرا هذه عامة يدخل تحتها كل أنواع الخير المتيسرة القولية والفعلية والمالية، كل ما يتيسر من الزوج يبذل، لأن هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالنساء استوصوا بالنساء خيرا. وأيضا تتضمن هذه الوصية الصبر على المرأة، لأن المرأة ما تخلو من نقص، ولهذا لو تنظر في تتمة الحديث في بعض رواياته قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته بقي على عوجه. يعني المرأة ما تخلو من شيء من هذا، لا تخلو شيء من هذا، فهذا يتضمن أيضا استوصوا بالنساء خيرا الصبر على ما يكون في المرأة أحيانا من عوج في الخلق أو في التعامل أو نحو ذلك. قد يقول قائل وما الذي يصبرني أو ما الذي يعينني على الصبر في هذا المقام، أنا ما أحتمل، أحيانا تأتي من المرأة أخلاق معوجة فما أحتمل، أغضب أشد الغضب وعاملها بسخط وربما أشد من ذلك أمور أفعلها، فما الذي يعين؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عاب منها خلق رضي منها خلق آخر، وهذا حديث عظيم جدا في التعامل، لأن المرأة لو نظر إليها الزوج وقت غلطها وركز النظر على الخطأ الذي حصل منها تهيج نفسه ويشتد غضبه، وربما يتصرف تصرفات سيئة قولية وفعلية، لكن إن عمل بالحديث وسع مساحة النظر أغضبته بهذا التصرف، لكن هي التي فعلت كذا وهي التي فعلت كذا وهي التي أحسنت إلي بكذا وهي المصلية وهي الصائمة، ويبدأ يجمع أشياء تخفف وطأة الشيء الذي أغضبه منها. هذا معنى الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن عاب منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذا دعوة للأزواج إذا حصل موقف ما مغضب من المرأة أن يوسع مساحة النظر، لا يركز نظره على الشيء الذي أغضبه، وإنما يوسع مساحة النظر في محاسن المرأة وأعمالها الجميلة. سيجد أشياء كثيرة جدا إذا استجلبها لنفسه سيرى هذا الذي أغضبه شيئا ماذا لا ينظر إليه في مقابل تلك المحاسن العظيمة، لكن لو أنه ركز النظر عليه وأغفل ما سواه سيغضب أشد الغضب. ولهذا حصل في البيوت مشاكل عظيمة من طلاق أو ضرب عند أشياء تافهة جدا، حتى إن الزوج نفسه يتعجب من حاله وسوء تعامله، كيف أنه عند أمر يسير جدا فعل هذا الانفعال. وهذا كله من تضيع العمل بالسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة مهمة، إذا كان الإنسان أكرمه الله عز وجل بزوجة فليحرص على هذه الوصية: استوصوا بالنساء خيرا. وهذا مثل ما قلت يتضمن الصبر عليها، هذه الوصية تتضمن الصبر على المرأة، لأنك إذا قرأت تتمة الحديث تجد أن فيها إشارة إلى هذا المعنى، أن يصبر المرء على بعض الأخلاق المعوجة، الأخلاق التي ما تعجب الرجل والتي تصدر من المرأة بين وقت أو آخر أو في بعض الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: وفيه خيركم خيركم لأهله.
وفيه أي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وجاء في بعض الروايات: وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الرجال، المراد بخيركم أي معاشر الرجال، خيركم لأهله، خيركم لأهله. الرجل لما يقابل الزملاء وأقرانه وتجده يتعامل معهم بمعاملة جميلة جدا ويتجمل بالخلق التعامل والانبساط وحسن الملاقات، وإذا رجع إلى البيت بعض الأزواج شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية التي يلقى بها إخوانه أو أصدقائه أو زملائه في العمل أو نحو ذلك، وفي البيت شخصية أخرى. يقولون من الطرائف، وجميل بذكر بعض هذه الأشياء، أن زملاء يعملون فترة طويلة من الزمان في مؤسسة واحدة، وظيفتهم يلتقون يوميا في هذه المؤسسة، فمع طول الفترة الطويلة في العمل والتآلف الذي بينهم اتفقوا يوما في الإجازة أن يذهبوا سويا بزوجاتهم وأولادهم ويطعموا العشاء أو الطعام سويا، الرجال في جهة والنساء في جهة. فامرأة ذلك الرجل لما اجتمعت بالنساء لأول مرة تلقى زميلات زوجها في العمل، كل واحدة تهنئها: أنت زوجة فلان، ما شاء الله، دائما نسمع عن أخلاقه ونسمع. وهي تقول: فلان عجيب والله، تتعجب أن عنده الخلق الرفيع الذي تهنى عليه ويبارك لها عليه. أن تقول فلان، كل ما هذا قالت: والله نسمع عن أخلاق رفيعة وعالية ويمدحون. وهي متعجبة تقول: فلان، لأنها ما ترى شيئا من ذلك، يعني شخصية أخرى في البيت. هذا أينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ هذا الخلق العالي الذي يعامل به زملاء أهله في البيت، يهيئون البيت ويرتبون وينظفون ويهيئون الطعام ويعدون له ما يسره، يأتي ويقابلهم بمقابلة يعني فضة وغليظة وسيئة إلى غير ذلك، هذا كله من التضيع للسنة. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، هذه كلها أدلة يسوقها لما سبق، وهي عادته يعني يذكر مسائل ثم يسوق أدلة لكل ما سبق. فهنا أورد هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا فيه أن هذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب أن يدعوها إلى فراشه فتاب. ولهذا لا تاب على أي حال، لا تاب على أي حال في العمل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث مثل الحديث الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل أهله لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور، وإن كانت على تنور، يعني وإن كانت في أعمال الخبز والعجن والطبخ وإلى غير ذلك، إن دعاها تبادر ولا تؤخر في طلبه لها. وأيضا مثل قال في حديث آخر قال: وإن كانت على ظهر قتل، يعني وإن كانت على البعير راكب على الناقة ونحو ذلك، أي على أي حال تأتي، على أي حال تأتي، سواء كانت في عمل أو في شغل البيت أو في غير ذلك، تتوقف عن كل أمر وتلبي طلبه. نعم.
قال رحمه الله: وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
هنا انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى تتعلق بالقسم بين الزوجات، وكثير من الفقهاء يجعلون هذا بابا مستقلا، باب القسم بين الزوجات، لأنه باب يندرج تحته أيضا مسائل عديدة، وهو في الجملة داخل في ماذا؟ في العشرة، داخل في العشرة، ولهذا الشيخ أدرجه تحت هذا الباب. قال: وعليه أي الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة. القسم يراد به المبيت، يقسم لزوجاته يعني يجعل لكل واحدة ليلة مع اليوم، هذا لواحدة ثم ليلة مع اليوم للأخرى، وهكذا يقسم بين زوجاته، فكل واحدة ليلة مع اليوم، كل واحدة ليلة مع اليوم والأخرى كذلك يقسم بينهن، ولا يجعل لواحدة مثلا أكثر، ثلاث ليالي ولواحدة ليلتين أو أربع ليالي ولواحدة ليلة، أو هذا كله من الظلم وخلاف العدل. قال: القسم أي في المبيت، وأن يعدل في النفقة والكسوة، النفقة ينفق على كل زوجة بحسب حاجة البيت، يعني واحدة له منها عدد من الأولاد، واحدة منها له منها ولد واحد مثلا، ينظر في حاجة البيوت ويعطي كل بيت حاجة من النفقة، لا يؤثر بيتا على بيت، ولا يميز مثلا بيتا بصنف من الطعام يحرم من البيت الآخر. ومثل أيضا الكسوة، الملابس لها ولأولادها، أيضا يعدل بينهم، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في الكسوة وما يقدر عليه من العدل، وما يقدر عليه من العدل. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. كان يقسم صلى الله عليه وسلم لكل امرأة منهن يعني من زوجاته يومها وليلتها. إذن القسم في هذه الأشياء، في المبيت، في النفقة، في الكسوة، فيما يقدر عليه من العدل. لكن هناك أمر ما لا يقدر عليه الزوج، أمر لا يقدر عليه إلا الزوج، وهو المحبة التي في القلب. والمحبة لها أسبابها في المرأة نفسها، في التعامل والأخلاق وجذب الزوج إليها إلى غير ذلك مما يميل قلبه إليها، وأيضا محاسنها، صفاتها إلى غير ذلك. فهذا أمر لا يملكه، هذا أمر لا يملكه. ولهذا جاء في الحديث في سنن أبي داود حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل، كان يقسم فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي القلب، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فإذا القسم في الشيء الظاهر الذي يستطيع أن يعدل فيه بين الزوجات، ولا يدخل في القسم الجماع لأنه راجع لأسبابه وحال الرجل في يومه من نشاط أو ضعف أو قوة أو غير ذلك، فلا يدخل القسم فيما ذكر الشيخ رحمه الله في النفقة، في المبيت، في الكسوة، وما يقدر عليه من العدل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين، وإنما هو في مخرج في السنن الأربعة. قد قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: سنده صحيح. فهو حديث ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه تحذير الرجل المعدد من عدم العدل والوقوع في الظلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. ما المقصود بالميل؟ لأن عرفنا الآن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء يملكه وشيء لا يملكه، فإذا الميل هنا في ماذا؟ فيما يملك، المبيت. يعني إذا كان مثلا يقسم للزوجات يجعل لواحدة 4 ليالي وواحدة ليلة واحدة أو ليلتين، أو يجعل لواحدة ليلتين وواحدة ليلة، وفي النفقة يعطي واحدة أضعاف ما يعطي الأخرى، في الكسوة يعطي واحدة أضعاف ما يعطي الأخرى، يعطيها مثلا مالا لكسوتها يعطي واحدة مثلا 200 ريال والأخرى يعطيها 40 ريالا للكسوة، يفرق بينهن. هذا ميل فيما يقدر عليه، فيما يملكه، هذا يحاسبه الله عليه يوم القيامة. ويأتي على هذه الصفة التي أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه مائل، لأن الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث، وهو يتعلق أيضا بالقسم بين الزوجات، وهذه يتعلق بمسألة في أول الزواج، يعني بزوجة جديدة. الزوجة الجديدة التي أخذها أخرى إما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا، إما أن تكون بكرا لم يسبق لها زواج أو ثيبا مات عنها زوجها أو مطلقة. فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، أول الزواج يقيم عندها سبع ليالي بأيامها، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات لكل واحدة ليلة. هذه في أول ما يكون الزواج يعطي البكر سبع ليالي، ثم بعد ذلك يقسم بين الزوجات كل واحدة ليلة كما هي حاله. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا ثم قسم بين الزوجات. وإن رغبت الثيب في التسبيع هل يفعل ذلك أو لا يفعل؟ لو قالت أنا أريد أن تسبع لي سبع ليالي، هذا مثل ما جاء في حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت لك، ولهن سبعت، يعني سبعت لك وسبعت لنسائه. فإذا رغبت أن يسبع يكون دخولها عليها يبقى معها سبعة أيام ممكن ذلك، لكن يسبع بعد ذلك لنسائه. إن كان عنده مثلا زوجتين يكون عند واحدة سبع وعند الأخرى سبع ثم يرجع إليها. نعم.
قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
ثم ذكر هذا الحديث العظيم أيضا فيما يتعلق بالزوجات والتعامل معهن. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين النساء أن أي عمل بينهن قرعة، من التي تذهب، يعني إن كان يريد أن يأخذ واحدة فقط يقرع بينهما والتي تخرج لها القرعة تكون معه، وإن كان يريد اثنتين أيضا يقرع على هذا الأساس والتي تخرج لهما القرعة يذهبان معه. والقرعة من المسالك الشرعية في استخراج الحقوق، إذا لم يتمكن من استخراجها بوسيلة أخرى فالقرعة هي أحسن ما يكون في استخراج الحقوق ومعرفة الحقوق. والآن الزوج إذا فعل ذلك أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهم وخرج بها، كل واحدة منهن حتى وإن لم تخرج لها القرعة تشعر بأنه ماذا؟ أنه عدل بينهن، ما ظلمهن، ما ميز أخرى على هذه على هذه. فإذا أراد سفرا أقرع بين نساء، إذا خرج السهم لواحدة ليس هناك ظلم على البواقي، ليس هناك ظلم على البواقي، بل هذا أمر يرضيهن كلهن، يرضين بذلك. وإذا فعل ذلك أقرع بين النساء وذهب بمن كانت لها القرعة، وكان سفره مثلا مدة شهر أو شهرين ثم رجع، هل يعطيهن في القسم مثل المدة التي كانت مع تلك المرأة؟ الجواب لا، يرجع إلى القسم كما كان، وهذا نصيبها التي نالته بماذا؟ بالقرعة. لو كانت التي خرجت لها القرعة فلانة لحصلت مثلها، ولو كانت الأخرى لحصلت مثلها، هذا شيء نصيب حصلته بماذا؟ بالقرعة. والقرعة هي الحل حيث لا حل، إذا أعيت الأمور يعني لم يبقى وسيلة يلجأ إلى القرعة لاستخراج الحقوق بطمأنينة ورضا جميع الأطراف. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
قال: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو من الكسوة جاز ذلك بإذن الزوج، بإذن الزوج جاز ذلك. هناك يعني حالات قد يعني مثلا يكبر سن المرأة وتضعف ولا تستطيع أن تباشر شيئا من أعمال زوجها أو نحو ذلك، وربما أيضا يقع في نفسها ويكون زوجها مقتدرا، يقع في نفسها أنه ربما فارقها وجاء بغيرها، قد يقع في نفسها ذلك. فإذا مثلا شعرت بشيء من ذلك وقالت أنا متنازلة عن المبيت، مؤثرة أن تبقى في بيتها ومعها أولادها والنفقة تبقى لها، ولكن تتنازل عن المبيت، فهذا حق من حقوقها تنازلت عنه لمصلحة ترجوها لنفسها ولدرء مفسدة أيضا تخشاها على نفسها، وهذا يسمى الصلح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح خير، فهذا يسمى صلح. فإذا مثلا خشيت شيء من ذلك وتنازلت عن بعض الحقوق مثل النفقة أو تنازلت عن المبيت أو نحو ذلك بإذن الزوج جاز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها
مثل هذه الحالات أيضا لو شعرت أنه يريد أن يطلقها وما تريد أن تشقى في أمور ولا تدري ماذا، فقالت أنا متنازل عن كل شيء، أبقى فقط في البيت ويكفيني نفقة بسيطة أو نحو ذلك، وتنازلت ورضي بذلك، فهذا جائز، هذا من الأمور الجائزة. نعم.
قال رحمه الله: وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله عنها، متفق عليه.
سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وقد وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين، تبغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لعائشة، فتبغي رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها، وهبت يومها لعائشة، وهبت يومها لعائشة. فهذا يفيد أنها المرأة إذا تنازلت عن يومها، سواء تنازلا مطلقا يفعل يعني يجعل يعني ليس لها يوم وكل زوجة لها يوم، أو أنها تهبه لزوجة معينة مثلا، فهذا حق لها، تنازلت عنه، فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، يقسم لعائشة يومها ويوم زوج ويوم سودة، يعني عائشة يأتيها يومين من تسعة أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كنا تحته في ذاك الوقت تسع نسوة، فكان يدخل على عائشة يومين، ولكل امرأة يوم، يوم هو يوم عائشة ويوم هو يوم سودة بن زمعة التي وهبته لعائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح.
الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي انتهى الآن موضوع القسم بين الزوجات ودخل في مسألة النشوز، كما قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فكيف يعالج النشوز؟ أن النشوز العصيان من المرأة أو بدأت تظهر أمارات العصيان وعدم الطاعة للزوج، ظهرت منها قرائن لذلك، بدأت تسوء مثلا حال المرأة، كيف يعالج ذلك؟ هناك علاج تدريجي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني على هذا الترتيب، الأول الوعظ، يعظها بتخويفها بالله، تذكيرها بالحقوق، ذكر بعض الآيات وذكر بعض الأحاديث، يعظها يذكرها. فإن أصرت على ما هي عليه من عصيان ونشوز هجرها في المضجع، هجرها في المضجع، والمراد في المضجع أي في الفراش، في الفراش. فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد. ومهما استطاع لا يفعل هذا أولى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وكره أيضا ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ولهذا الشيخ يقول: فإن أصرت هجرها في ماذا؟ في المضجع، هجرها في المضجع. نعم.
قال رحمه الله: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.
إذا كان أيضا في حديث جابر، في حديث جابر فيما يتعلق بما سبق، فقال: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ذكر ذلك في حديث جابر. قال: ويمنع من ذلك إذا كان مانعا لحقها. يمنع من ذلك أي أن يعني يضرب المرأة إذا كان هو مضيع لحقوق المرأة وغير قائم بالحقوق التي عليه للمرأة. نعم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم.
هذه آخر المسائل، يعني إذا كان خيف الشقاق بينهم، يعني تشتد الأمور بين الزوجين، بدأت إشكالات وإشكالات وإلى آخر، فخيف الشقاق بينهما، فهذا له حل، مثل ما قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والطريقة التي تفعل مثل ما ذكر الشيخ: بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني ينظر في رجل من أهلها من يحسن النظر في الأمور ومعالجة الإشكالات، وأيضا رجل من أهلها يحسن ذلك، ويجتمعان بالزوجين، يجلسان مع الزوج وزوجته الذين بينهما هذا الإشكال، لكن بشرط أن يكون الحكمان يعرفان الأمور والجمع والتفريق. ما معنى الجمع والتفريق؟ يعني يعرفان من دراستهما بالجلوس مع الزوجين هل حالهما صالحة للجمع أو حالهما غير صالحة للجمع، إلا أن الأصلح لهم التفرق، يعرفان ذلك. ولهذا مطلوب من الحكمين أول ما يجلسان مع الزوجين يسمع من المرأة: ماذا عندك؟ ماذا تلاحظين عليه؟ ماذا تنقمين منه؟ ثم الزوج: ماذا تلاحظ عليها؟ ماذا تنقم منها؟ ما الذي أسخطك منها؟ ينظران. بعد النظر في الأمور قد يتبين لهما بالنظر فيها أن هذه الإشكالات غير قابلة لماذا؟ للجمع مثلا. ولهذا يقول: والجمع والتفريق، هل حالهما صالحة للجمع أو حالهما صالحة ماذا؟ غير صالحة للجمع، للتفريق. فماذا يفعلان؟ يجمعان الرأي بعوض أو غيره، إن وجد أن الجمع ممكن فهو المطلوب بعوض أو بغير عوض. مثلا إن كانت أسخطها فيها أشياء وبدأوا يصلحون بينهما وقالوا تعطيها مبلغ كذا وكذا إرضاء لها، تقبلين؟ قالت أقبل. وقالوا أعطيها، يحكمون أن يعطيها مبلغا فيزول بذلك ما بينهما بعوض، هذا بمبلغ أو بغير عوض، يقربان وجهات النظر ويحرصانهما على التسامح والتغافل ونحو ذلك، أو يفرقان إن رأيا أنه لا مجال للصلح بينهما، فما فعل جاز عليهما. والرتب في ذلك ثلاثة: الأول التسامح، والثاني الصلح بشروط، والرابع الأيش؟ الفراق. نعم. والثالث الفراق. نعم.
قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها.
قال: باب الخلع. باب الخلع. الخلع سمي خلعا من خلع الثوب ونحوه، قال فلان خلع ثوبه مثلا، فهذا يسمى خلع إذا طلبت المرأة من زوجها الفراق بعوض منها أو من غيرها، من وليها أو أحد من المحسنين أو نحو ذلك، فهذا يسمى خلع. ومثل ما قلت يعني سمي خلعا من خلع الثوب ونحوه. هنا لطيفة، يعني الله عز وجل ماذا قال على عن النساء؟ هن لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا أرادت أن تخلع هي عنه هذا اللباس، لأن هي لباس له، فإذا أرادت أن تخلع عنه هذا اللباس ولا تبقى عنده، لا تبقي عنده هذا اللباس التي هي زوجته، تريد أن تخلع نفسها من طلبة الفراق بعوض منها أو من غيرها. نعم.
قال رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
فإن خفتم، من يعني يعملون على الصلح بين الزوجين، ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. افتدت به نفسها، أي من هذا الزوج، بأن تفارقه. افتدت به يعني ما تدفعه له مقابل أن يفارقها، الذي هو العوض، وذلك لأنها هي التي طلبت الفراق، لأنها هي التي طلبت الفراق. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
فلا بأس أن تبذل له عوضا لفارقها، لقوله تعالى في الآية المتقدمة: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولو كان العوض أكثر مما أعطاها، ولو كان العوض أكثر مما أعطاها، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما أطيقه ولا أطيق أن أبقى معه، أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، يعني الشيء الذي أعطاك؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة. وهل هذه تعد طلقة أو لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والخلع على الصحيح لا يعد طلاقا، ولهذا لو أنه طلقها واحدة ثم طلقها الثانية ثم خلعت منه ثم خلعت نفسها منه، هل له أن يراجعها أو لا بد أن تنكح زوجا آخر؟ هذا الذي يظهر فيه يعني الخلاف في هذه المسألة. من يقول أنها تعد طلقة ما تحل له حتى ينكح زوجا آخر، ومن لا يعدها طلقة له أن يراجعها لأنها لا تعد طلقة. نعم.
قال رحمه الله: ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
ويصح في كل قليل وكثير، يعني الفدية والعوض في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه إذا قبل ذلك الزوج. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، هذا تحذير المرأة، يعني إذا كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، ليس هناك شيء يعني يصل بها إلى هذه الدرجة ألا تقيم حدود الله، فليس لها أن تطلب من زوجها الطلاق، وهذا فيه وعيد شديد ليس بالهين. قال: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا ربما يتهاون في بعض النسوة، والوعيد فيه عظيم. قال: حرام عليها رائحة الجنة، أي أنه من كبائر الذنوب، ما يقال حرام عليها رائحة الجنة فيما ليس بكبير. فإذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق من غير بأس، يعني ما هناك أمر يعني تنقمه عليه يوجب هذا الطلب ألا يقيم حدود الله مثل ما تقدم، إن فعلت ذلك فقد ارتكبت أمرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: عمن فعلت ذلك حرام عليها رائحة الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.